قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أجل بشبابنا تبنى السروح وهذا الدين للإنسان يروح. أجل بشبابنا تبنى السروح وهذا الدين للإنسان يروح. عرفنا سر نهضتنا فهيا نشيع الحب كي تربو السفوح. شباب بالثقافة مستنير بأطر الصدق منطقه يفوح.
أجل بشبابنا
تبنى السروح. أجل بشبابنا تبنى السروح.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الأسبوعي شباب بوك، والذي يختص ويستعرض قضايا الشباب واهتماماتهم وما يمكن الوصول معهم إلى أكبر قدر من العمل والجد في خلال الفترة القادمة التي نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم من بداية الحلقة الأولى. في برنامج شباب بوك سنناقش معكم وكالعادة القضايا الخاصة بالشباب وبكل جرأة وفيما يختص في العالم العربي والإسلامي، وسيكون ضيفي وضيفكم الدائم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. أهلا وسهلا بك.
حياك الله أخي عبد الرحمن.
الله يحفظك. وسيكون معنا في الطرف الآخر صوت الإعلام الجديد الزميل رائد بن سعيد، والذي سينقل كل الأحداث والتفاعلات التي ستقدمونها في هذه الحلقة من خلال تويتر وفيسبوك والتي ستظهر لكم تباعا على الشاشة. أهلا وسهلا رائد.
أهلا عبد الرحمن. أهلا حيا.
ستظل قضية الخطاب هي قضية العصور، وستصبح هذه الأداة وستظل أيضا هي أداة التبليغ والتواصل والحوار بين أبناء الأمة نفسها وبينها وبين الأمم الأخرى. أداة الخطاب الإسلامي وأداة الخطاب الديني هي مقياس النضوج، وهي معيار القدرات التي تقوم عليها الأمم. الخطاب الديني والشباب، وفي الفترة الأخيرة كان هناك ملامح كبيرة لتغير الخطاب بين مطالبات من الشباب وبين إثباتات من الخطاب الديني بأن هذا الخطاب هو المؤثر والأقوى. الشباب والخطاب الديني، من المؤثر ومن المتأثر؟ الزميل همام الجريد يصف لنا الحال.
هنا في الحلقات القرآنية حيث ينشأ الشباب على تعاليم القرآن والسنة النبوية، يشكل أولى بوادر الخطاب الديني، فيما تكون المدرسة والمنزل والمحيط الخارجي عوامل أخرى لتلقي الخطاب الديني.
صراحة أنا أكسبها يعني من المدرسة، ويعني إذا استطعت أن أحضرها في المسجد أحضرها، وأغلبها يعني أشوفها في اليوتيوب.
اليوتيوب ممتاز كمشاهدة، كتقريبا صلاة الجمعة.
كن في الدروس يعني دائما في مساجد أحضرها المشايخ يعني.
ويعتبر الإعلام إحدى الأسس المهمة لتقديم الخطاب الديني للشباب.
أعتقد أنه يعني ما في هناك خطاب بالفعل مركز للشباب، هناك برامج محدودة في بعض القنوات الإعلامية تتناول بعض المفاهيم الأخلاقية للشباب، بعض المفاهيم الدينية، وربما فيها نوع من التبسيط، يعني كأن الشباب اهتماماتهم بسيطة، في حين أن الشبكات الاجتماعية في الوقت الحالي أعطت دلالة كبيرة أنه الشباب ليسوا كما هم يعني يظن بهم لدى بعض أصحاب الخطاب الديني، أو ربما لدى المجتمع بشكل عام. أنا لا أريد أن أظلم الخطاب الديني، لأن الخطاب الديني جزء من المجتمع يتأثر ويؤثر.
وفيما يعاني الشباب من تقليدية الخطاب الديني، يرى الشيخ يوسف الجريد أهمية تحديد هذا المفهوم.
ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ أنا أريد أن ألفت انتباهك إلى شيء، وهو أن هناك ناس يطرح عبارات ظاهرها خير والباطن غير ذلك، يقول تجديد الخطاب الديني حتى يصل الناس، وهو يقصد تجديد الثوابت، تغيير الثوابت، تغيير الكتاب، تغيير السنة، أن يطرح للشباب يوصل لهم غير الكتاب والسنة.
ومن هذا وذاك يرى الشباب أهمية أن يتعاطى الدعاة والعلماء معهم من خلال وسائل الإعلام الجديد وبأساليب متنوعة ومختلفة.
لا بد أنهم يتحولون إلى الفكر الجديد أو الفكر اللي يعيش فيه الشباب أو على روتين نفس الشباب أو على نفس الموجة، حتى يحاول التأثير.
نعم، بالنسبة للشيخ محمد العريف ما شاء الله مبدع، بالنسبة لقناته في الفيسبوك وقناته في اليوتيوب، يعني عنده مقاطع يعني فعلا الشباب يعني تفيده.
ويؤيد ذلك الإعلامي أحمد المسيند في حديثه:
الخطاب في السابق كان يتعاطى من فوق إلى 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 تحت، الآن ميزة الشبكات الاجتماعية أنها أصبح الشاب يناقش أصحاب الخطاب الديني كند لهم ولا ليس كطالب أو كتلميذ. أنا لا يعني أدعو إلى تمرد أو إلى عدم الذوق أو عدم الأدب مع أصحاب الخطاب الديني، بالعكس يعني في النهاية أنت تحاور، لكن لا أتحاور أو أجامل أو أتغاضى أو أتعاطى بمفاهيم مكيالية إذا بحكم أنه صاحب خطاب ديني أبرر له كثير من أخطائه.
ومن هنا يطالب الدعاة بتحديد الأدوار بين الشباب والعلماء، فمن سيتابع من؟
الناس قدرات، وليس هذا منزل العلم. الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر، العلم يؤتى ولا يأتي. يجب أن طالب الحق وطالب العلم وطالب الخير هو الذي يبحث عنه. إذن الواجب منا نحن الشباب أن نبحث عن العلماء، فإن عرض العلماء ووصلوا إلينا بطرق تقنية جديدة فهذا خير ما ننكره.
ويبقى الخيار في النهاية لذلك الشاب الذي يحدد مصادر التلقي ويرسم خطابه الديني بكل اتزان.
شيخ راشد، هناك من قال في التقرير ليس هناك خطاب ديني، هناك برامج، وهناك من تحدث بالتخوف من تغيير الخطاب الديني بلفظة التجديد وتغيير كثير من الثوابت أيضا. كيف تنظر الخطاب الديني شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا طبعا أهني الأخ همام الجريد على هذا التقرير، جمع فيه مجمل ما نريد أن نتحدث عنه في هذا اللقاء.
جميل.
أنا أريد أن أقف مع أمر الخطاب. طبعا الخطاب الديني الحديث فيه ليس حديثا جديدا، لكن الحديث فيه من الأحاديث المهمة التي يجب أن تكون في كل وقت، لأننا بالحديث عن الخطاب نستطيع أن نصنع التاريخ، ونستطيع أن نصنع الأجيال، ونستطيع أن نصنع الأمة، ونستطيع أن تكون هذه الأمة أمة متخلفة أو أمة متقدمة. الخطاب بشكل عام يعني بأنواعه المختلفة قامت به دول، يعني مثلا الرأسمالية كانت قيامها بناء على خطاب، أقام هذه الرأسمالية، الشيوعية، الحضارات، الديانات المختلفة.
جميل.
الخطاب الديني هو من أشد هذه الخطابات أهمية ومن أشدها تأثيرا، سواء التأثير السلبي أو التأثير الإيجابي. اقرأ مثلا التاريخ، تجد أن التاريخ أن الأمم القوية التي بنيت كان وراءها دافع ديني.
جميل.
فالخطاب الديني ساهم في بناء حضارات، ساهم في بناء أمم، وساهم كذلك في سقوط أمم. كذلك الخطاب الديني ساهم في ظهور تيارات مختلفة، قد تكون تيارات ذات اليمين أو ذات الشمال، ودائما ما يكون الخطاب الوسطي المعتدل هو الخطاب الذي يستطيع أن يلج إلى قلوب جميع الناس وإلى عقولهم.
كيف تشوف يا شيخ تأثير الخطاب الديني على المجتمع في الوقت الراهن؟
التأثير لا شك، تأثير الخطاب الديني على المجتمعات العربية تأثير كبير جدا. هناك من يحاول مثلا أن يخفي هذا التأثير. نحن نتحدث عن أمرين، عن تأثير وعن ضرورة تطوير. الخطاب الديني كتأثير أعتقد أنه مؤثر.
جميل.
مؤثر في جميع البلاد العربية والإسلامية. الثورات التي قامت الآن حاليا كان الخطاب الديني خطاب رئيسي وأساسي في قيام هذه الثورات وفي استنهاض همم الناس في محاربة الظلم وفي ونحو ذلك. فالخطاب الديني له أثر
محرك يا شيخ،
ولا
شك الثورات أو يعني هو من قاد الثورات.
لا أنا لا أريد أن أتحدث عن الثورات، أقول نقول أن الخطاب الديني هو الذي قادهم، لكن الخطاب الديني استثمر في هذه الثورات استثمار كبير جدا في النهوض بالناس. الناس حينما تضحي بأموالها وتضحي بأبنائها وتضحي بحياتها، إن لم يكن هناك دافع ديني يرجو الإنسان من ورائه خيرا، يعني لن يقدم إلا يعني في يعني أضيق الظروف. طبعا لا، أنا لا أقصد فقط هنا بالخطاب الديني فقط الخطاب الإسلامي، يعني الخطاب الديني بكافة أنواعه، لكن لا شك أن الخطاب الإسلامي يأتي في مقدمة هذه الخطابات تأثيرا. وإذا أردت أن تنظر إلى تأثير الخطاب الديني وخاصة الخطاب الموجه للشباب، فانظر إلى الأطروحات الإسلامية التي تقدم. القنوات الفضائية بشكل عام تحرص مثلا على أن يوجد من ضمن هيكل برامجها، دعك من القنوات الدينية المتخصصة أو الدعوية، لكن أتحدث عن القنوات العامة التي قد يكون أحيانا بعض ملاك هذه القنوات ليسوا بمسلمين، لكنه يحرص على أن يكون هناك جرعة إسلامية ضمن هذه القنوات تقدم. الخطاب الديني مطلوب جيد، لكن هل هذا الخطاب يرضي طموح الناس ويرضي آمالهم؟ الخطاب الديني التقليدي الذي كان يقدم هو خطاب جيد، لكن أن الدنيا تتغير بشكل مستمر، الظروف الناس تختلف بشكل متسارع، المؤثرات الخارجية المؤثرات الداخلية وسائل التقنية والمعلومات جعلت أننا بحاجة إلى أن يكون مواكبة لهذا الخطاب حتى يستطيع الشباب أن يقتنعوا بهذا الخطاب وأن يؤثر فيهم. أنا لا أريد فقط أن أقول والله هذا شاب نشأ في أسرة مسلمة إذن هو يحمل اهتمام بالخطاب الإسلامي. أحيانا البعض قد يكون لديه تساؤلات كثيرة، لكنه يحجم عن هذه التساؤلات بسبب الأسرة، بسبب البيئة، بسبب المجتمع الذي يعني يقدم هذا الخطاب.
لكن من يصنع هذا الخطاب؟ يعني خطاب الديني لا شك أنه هناك موجه لهذا الخطاب.
صحيح.
صناعة الخطاب
الديني. دعني أقول لك أولا، الذي يعني لدينا خطاب ولدينا وسيلة لإبلاغ هذا الخطاب وهم العلماء والدعاء، ولدينا المتأثرين بهذا الخطاب وهم جمهور الناس. الخطاب الديني لا يملك صناعته أحد، الخطاب الديني هو خطاب رباني يجب أن يكون بهذا المفهوم، هو الخطاب الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. خطاب البشر مهما علت مراتبهم ومهما كبرت منازلهم إلا أنه يبقى خطاب بشري قابل للأخذ وقابل للعطاء. والعجيب يا شيخ أن الأئمة الأربعة مثلا الذين قدموا خطابا دينيا وأصبحوا أئمة متبوعين في خطابهم، الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، كانوا هم أقطاب هذه المذاهب الأربعة، المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. تجد أنهم جميعا كانوا يحرصون على ترداد مقولة، وأنهم إذا رأيتم قولنا يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولنا عرض الحائط. فالخطاب الديني هو من خطاب رباني، خطاب سماوي، خطاب نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن قد نحسن في إيصال هذه الرسالة للآخرين وأيضا قد نخفق في هذا. ولهذا أعجبتني مشاركة من إحدى الأخوات تقول المشكلة ليس في الخطاب، المشكلة في الأسلوب الذي يبلغ به هذا الخطاب. يعني أنت قد تقدم خطابا يقتنع به الآخرون، وقد يقدمه آخر غيرك لا يستطيع أن يفي للآخرين يعني الحد الأدنى من إيصال المعلومة للناس.
وسأعود لك يا شيخ وسأسألك عن الخطاب، هل هو شرعي أم يخاطب العقل أم يعني في أفكار فكري، خطاب فكري بحت؟ رايد مشاركات الفيسبوك والتويتر حول الموضوع.
مشاركات اليوم جدا فعالة، ويعني بعضها حاد وبعضها متوسط وبعضها جميل. مادح.
تفضل.
ابدأ مع اخوي عماد الأم ده يقول هش وغير مقنع ولم يواكب الاحداث. في واحد صراحة فصل تفصيل حلو اسمه حسين تكالي يقول بدأ يفهم الشاب ان الخطاب الديني اصبح يرتبط بالخطاب السياسي بشكل وثيق، وإن كان هذا ليس بجديد حيث يمكننا التأمل في تاريخنا لنرى ذلك بشكل جلي. على العلماء والدعاة أن يلعبوا دور المرشد الروحي لا أكثر، ولا يتدخل في الشؤون السياسية وغيرها. هذا أخونا رأي أخونا.
مشاركة
حسام.
ثالثة
مشاركة ثالثة من مشاركة ثالثة من روز قطر، في رأي أن الخطاب الديني أصبح يواكب العصر لدرجة أننا أصبحنا لا نفرق بين الداعية والمفتي، فكثرة القنوات الفضائية أخرجت لنا أسماء كثيرة في عالم الخطاب الديني، وأصبح التميز بين المنهج الصحيح والقنوات التي يظهر فيها مشايخ يخدمون أغراض القناة نفسها. نحن بحاجة إلى قائمة تحدد لنا العلماء المعتمدين شرعيا لكي نعرف نحن كشباب شيوخ الدين والدعاة.
الشيخ في تباين في الآراء، في يعني لا زال الشباب يعتقدون نقد الخطاب الديني بصراحة يا شيخ بين الشباب حاليا، هذا النقد اللي دائما يقولون الدعاء أو المفتين أو التصنيف اللي هم أو المرشدين كما قالوا أو المشاركين في الحركة السياسية، هل الخطاب الديني خطاب شرعي بحت أم أنه خطاب عقلي يمتد إلى الخطاب السياسي يمتد إلى أكثر من ذلك؟
طيب، هو لا شك أن الخطاب الديني هو خطاب أمة، خطاب يشمل جميع مجالات الحياة. إذا أردنا أن نحرر الخطاب الديني فلن نذهب إلى يعني نؤصل لهذا الخطاب الديني، فسنذهب إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت سيرة كاملة. الخطاب الديني يدخل في جميع مناحي حياتنا. ليس المقصود أن الإنسان أن أي قضية حتى في أمور حياته الدنيوية يعني لابد يعني أن يكون لها خطاب ديني. النبي صلى الله عليه وسلم قال في النهاية أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خطابه الديني في جميع مجالات الحياة، كان في النواحي العسكرية، كان في النواحي السياسية، كان في النواحي الاقتصادية، كان في النواحي الاجتماعية، في الحياة الدينية التي يعيشها الناس، وكان خطابا عاما شاملا. الإشكالية ليست في الخطاب، الإشكالية في من يقدم هذا الخطاب. قد يقدم هذا الخطاب أشخاص قد ينفرونك من هذا الخطاب ويبدأ الطعن في الخطاب. أنا أعتقد أننا يجب أن نفرق بين هذين الأمرين، بين الخطاب وبين من يبلغ هذا الخطاب. هذا التبليغ وهذا الطريقة التي يوصل فيها الخطاب أيضا الديني، أنا أقول أيضا للشباب لا يمنع أن الشاب مثلا أي قضية دينية يطرحها عالم من العلماء أن يسأل وأن يتساءل، ليس هذا عيبا وليس هذا محرما، ويجب على العلماء أن تتسع صدورهم لهذه الأطروحات. بل أنا أقول حتى الأطروحات التي يكون فيها شطح وبعد تام عن الحقيقة يجب أن نتحملها وأن يستوعبها العلماء والدعاء. يعني دعني أضرب لكم مثال. حينما يأتي الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني معلم البشرية فيقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، أنا أعتقد قضية الزنا لسنا بحاجة إلى دليل من القرآن والسنة حتى نقول أن الزنا محرم، وهو أمر تمجه الفطر وتمجه العقول، لكن انظر إلى تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الخبر ومع هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يثور عليه الصحابة قال دعوه اقترب، فدنا منه. قال يا بني انظر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الشاب بحاجة إلى إقناع، إلى خطاب عقلي حتى يستقر لديه الحكم الشرعي، فقال يا بني أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لأهلك؟ وهو يقول لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وكل الناس لا يرضونه كذلك. ثم بعد ذلك يدنو منه النبي صلى الله عليه وسلم ويضع يده على صدره ويقول اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، قال فوالله ما وجدتها بعد ذلك. فهنا أيضا الخطاب الديني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصله لهذا الشاب، حتى أنا أقول أحيانا قد يكون هناك تمرد، الشباب عندهم تساؤلات وعندهم حتى أحيانا تساؤلات تتعلق بالألوهية والربوبية، يجب على العلماء أن يستوعبوها.
وأنا سأعود الشيخ بعد الفاصل ونتحدث عن هل الخطاب الديني يتغير من عصر إلى آخر. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا.
نواكب عصرنا ونسير قدما وماضينا بأعيننا يلوح ونجل بشبابنا تبنى الصروح وهذا
الدين. الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم شبابك والحلقة الثانية والعنوان الخطاب الديني لدى الشباب. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن آراء الشباب في فيسبوك وتويتر، وتحدثنا مع الشيخ راشد الزهراني حول منظور الخطاب الديني في الوقت الراهن. رأيت في استطلاع طرح اليوم بخصوص موضوع الخطاب الديني لدى الشباب، لو تطلعنا عليه.
الاستطلاع طبعا دخل فيه أو صوت فيه أكثر من 500
كان من سؤالين. السؤال الأول يقول كيف تنظر إلى الخطاب الديني الموجه للشباب؟ كان 30% مؤثر، 28% غير مؤثر، وإلى حد ما أو إلى حد ما 42%. أما السؤال الثاني هل الخطاب الديني المقدم للشباب يتناسب مع متطلبات العصر؟ 25% نعم، 33% لا، 42% نعم إلى حد ما.
في تقارب شيخ، تعليقك.
هو التقارب يعني طبعا أنا توقعت أن ستكون الإحصائية أنه غير مؤثر بشكل أكبر، لكن قد يكون الآن هو إلى حد ما. أنا أعتقد أن الأحداث الأخيرة المتسارعة جعلت الشباب ينظرون إلى الخطاب الديني يعني يضعون عدة استفهامات يعني الذين يقدمون هذا الخطاب الديني، وهذه والإشكالية في طريقة طرح هذا الخطاب وفي طريقة الحديث. يعني الناس الآن اختلفوا، الشباب أكثر وعي، فهنا أعتقد أننا فعلا نحن في أزمة. نحن الآن نتحدث أننا لازلنا في منطقة الوسط، الشباب بحاجة أن يتم التعامل معهم بطريقة مختلفة. عندما تحدث في التقرير الذي قدمه الأخ همام أن البعض يظن أن أظن الأخ أحمد المسند أن البعض يظن أن يجب أن يكون الخطاب إلى الشباب خطاب بسيط وخطاب. لا، الشباب الآن أكثر وعي وأكثر إدراك، ويجب أن نخاطبهم بلغتهم التي يستطيعون أن يدركوا منها هذه المعاني والأسرار.
اسمح لي يا شيخ أن نسمع مع السادة المشاهدين صوت أحد الشباب في هذا الجانب. يتداخل معنا الآن الشاب سلطان الحصان، شاب ومدون مهتم بقضايا الخطاب الديني. أهلا وسهلا سلطان.
اهلا، مساء الخير اخوي عبد الرحمن، ومساء الخير للشيخ راشد وايضا لرائد وللمتابعين والمشاهدين في العالم العربي جميعا.
الله يحييك سلطان. سلطان، بصفتك شاب نستفيد من هذه المداخله معك لتمثل هذا الراي، انت كشاب كيف ترى للخطاب الديني في الوقت الراهن، وهل يتناسب مع متطلبات العصر بالنسبه للشباب؟
اولا شكرا لكم وشكرا للقائمين على هذا البرنامج. دعني في البداية بس أحب أوضح نقطة بسيطة، يعني وإن كنت ما تابعت البرنامج من بدايته، حول مدلول إحنا بالنسبة لنا ما الذي يعني لنا الخطاب الديني أو الخطاب الدعوي في العالم العربي والعالم الإسلامي. لفظة أو مصطلح خطاب ديني هو مصطلح أو لفظة خطاب هي لفظة عربية، حتى الفقهاء وعلماء الأصول استخدموها، سواء على سبيل المثال ذكرهم لموضوع الخطاب القرآني أو الخطاب النووي، أو ذكرهم أيضا لخطاب التشريع وغيرها من المصطلحات استخدام كلمة خطاب. أما الخطاب الديني فكلمة ديني دائما تشير إلى مرجعية الشريعة، وهذا يخرجنا من الإشكال الدائم حول القلق من مسألة تجديد الخطاب الديني، إلى أنه الخطاب الديني هو من يتخذ الإسلام مرجعية، يتخذ الإسلام بشموله مرجعية لهذا النوع من الخطاب. الموضوع الذي أريد أن أتطرق أو السؤال الذي ذكرته قبل قليل أخي عبد الرحمن حول مسألة الخطاب الديني، أود أن أقول أنه أحد الأدباء كان يقول علي استفتح فيها هذه الفكرة، يقول الشباب قطعة من جنون وشعلة من حماس، أعطوها من حكمة الشيوخ ودعوها تسير.
جميل، صح جميل.
فاللي يحتاج الشباب، إحنا نحتاج خطاب متصالح مع الحياة، متصالح مع متطلبات العصر. الشيخ راشد ذكر قبل قليل أنه خطاب الديني لابد أن لا ينزل للشباب، أن يتكيف مع واقع الشباب، مع أن لا نحتاج تبسيط، نحتاج مجاراة لحالة الوعي التي يعيشها الشباب في العالم الإسلامي والعربي عموما. أنا أستطيع أن أقسم الخطاب الديني، ودعوني واسمحوا لي أن أقسمه إلى ثلاثة أقسام. لدينا الخطاب التوعوي وخطاب المطالب وكذلك الخطاب الفقهي. سأشير سريعا إلى كل خطاب من هذه الخطابات وحالتها الراهنة. نحن لسنا بحاجة إلى إغراق كبير، وذكرتم جانب من هذا الموضوع، إلى تشريح الخلل الذي يعاني منه الخطاب الديني، لأن العالم الآن بتسارع يحتاج خطوة تجديدية وإصلاحية سريعة ومبادرة تتكيف مع المتغيرات السريعة. سريعا، الخطاب التوعوي هو خطاب نجح في فترات، قدم خطاب ممانعة ناجح، استطاع أن يحافظ نسبيا على الهوية، استطاع أن يحافظ على المكتسبات التي حصلها الشباب الإسلامي، وهذا جيد ومحمود. لكن السؤال الذي يطرح، إلى متى؟
إلى متى؟
هل سننتقل إلى خطاب يقدم توعية بنمط آخر؟ بمعنى ثلاثة نقاط: تعزيز الهوية، بناء ثقة، وأيضا إتاحة فرصة قيادية للشباب. الخطاب الآخر الآن الذي أريد أن أشير له هو الخطاب المطالب. هل الخطاب الديني يحقق مطالب الشباب في العالم العربي والعالم الإسلامي؟ حقيقته بكل أسف هو خطاب ركز بشكل أكبر على الحديث حول التوعية وإعادة الناس إلى المحافظة والممانعة، أكثر من إيصال المطالب إلى أصحاب القرار وتحقيق متطلبات الشباب، سواء على مستوى المطالب التنموية أو المطالب النهضوية أو حتى المطالب السياسية. هذه المطالب لا يمثلها الخطاب الديني بشكل كبير، ولاحظنا أن التغيير في العالم العربي الذي حدث قاده الشباب وغاب نسبيا خطاب النخب. أخيرا، الخطاب الفقهي. الخطاب الفقهي الذي نعيشه الآن أو دعني أقول عشناه فترة من الزمن لم يستطع أن يوجد تعايش مع الشباب. ودعني أستخدم أسلوب الفقهاء حينما كانوا يقولون أن تغليب التخلية عن التحلية ليس من مقصود الشريعة، بمعنى أنه كان هناك إغراق كبير من الفقهاء بالحديث عن النهي عن المنكر أكثر من الحديث عن الأمر بالمعروف. الحديث عن الأمر بالمعروف بالخطاب الفقهي هو المطلوب الآن، بمعنى أن الشباب في فترة من الفترات وجدوا خطاب فقهي لم يستطع أن يتعايش مع التطور التقني، لم يستطع أن يتعايش مع التطور الفضائي، لم يستطع أن يتعايش مع كل هذه المتطلبات، فلذلك ظل عاجزا ووجد فجوة بينه وبين الشباب. التجديد على هذه المستويات هو المطلوب، هو المرغوب، هو الذي نريده. الشباب لديه وعي عالي، وذكر ذلك الشيخ راشد وأنتم أيضا نشدتوا بهذا المعنى، أن الشباب يعيش حالة وعي. نريد خطاب يجاري هذا الوعي ويقدم له التجربة ويمكن له الفرصة ليحقق النجاح والصمود.
أخ سلطان، أنت ترى أنه يعني برأيك أنه هذا الخطاب غير متواجد، اللي هو متعايش مع العصر الحديث. أنا بسألك سؤال وأريد اختصار، يعني اختصار شديد في الإجابة. هل أنت راضي عما يقدم في الخطاب الديني كشاب حاليا؟
حقيقة نسبة الرضا لا أستطيع أن أقدمها بإجابة بنعم أو لا. اسمح لي عبد الرحمن لأن أقول أن أستطيع أن أقول أنا راضي نسبيا وغير راضي نسبيا، لسبب أنه الواقع الحالي يفترض متطلبات لم تكن موجودة سابقا، ويفترض منا أيضا عمل غير موجود. الذي دائما ما أناشده وأيضا سبق تحدث معك أخي عبد الرحمن وأخي رائد ومجموعة من الشباب، تحدثنا عن نقطة مهمة وهي حاجتنا إلى قرب أصحاب الخطاب الديني من الشباب، وأن لا يبقى هناك فجوة كبيرة، لأن لا نتعذر لاحقا لأن هناك فجوة كبيرة وهناك خلل لم نستطع أن نضبطها أو لم نستطع أن نبنيه بشكل جيد.
الأخ سلطان حصان ممثلا للشباب كنت معنا، شكرا لك ولمداخلتك على هذا الرأي. نسمع استطلاع الشارع الشيخ، بعدين نرجع نكمل مع موضوع وراء السلطان. استطلاع الشارع.
أعتقد أن هناك في قصور في الخطاب الديني، وهذا لا يعني قصور في الدين كمنهج رباني.
أرى الخطاب الديني يعني مناسب جدا لهذا العصر.
إذا استمر الخطاب هذا الخطاب المتشتت سواء من جميع العالم الإسلامي، أنا أعتقد ستكون فجوة شاسعة بين الشباب والعلماء.
توجيه الخطاب الديني كان مبني على فئة معينة من الشباب، لكن في الفترة الحالية أعتقد أنه مع ظهور الإعلام الجديد صار يختلف تماما عن الفترة السابقة.
أنا أرى أن الخطاب الديني موجه بشكل جيد إلى فئات المجتمع، خصوصا أتكلم عن نفسي الشباب، وهو واضح وقوي، لكن المشكلة في المستقبل اللي هم الشباب.
الأغلبية تكون متطلبات العصر، يعني طبعا تحتاج إلى تواكب شوية.
دعني أول أشكر سلطان، الأخ سلطان، على هذا الطرح الجيد وهذا الطرح الرائع، وهذا نموذج للوعي الذي لدى الشباب. يعني مثل سلطان وأعدادهم كبيرة جدا، حينما يقدم لهم الخطاب الديني يجب أن يقدم بطريقة مختلفة. أنا أريد أن أؤكد على معنى، لأن أنا أتتني مثلا اتصالات أنكم مثلا تريدون الطعن في العلماء. طبعا لا، يعني هؤلاء علماءنا ومشايخاتنا ويعني نحن تلاميذ لهم، لكن هي الفكرة أننا نريد أن نردم الفجوة، لا أقول فجوة جسدية، يعني قد يكون من السهل أن تلتقي بالعالم، لكن نريد أن نردم الفجوة الفكرية التي يحدثها أحيانا تسارع الظروف والبيئة وتغير الأحوال وتغير الزمان وتغير المكان. عفوا، الأخ سلطان أيضا أشار إلى قضية في غاية الأهمية، أن هناك فرق بين، وأيضا في الاستطلاع، أن هناك فرق بين الدين وبين الخطاب الديني. حينما نريد أن نقول نحن بحاجة إلى تطوير الخطاب الديني، ليس المراد مثلا أن نذهب إلى الثوابت ونهدمها. لدينا ثوابت في الشريعة لا يستطيع أحد أن يغيرها، وهي لا تتغير بتغير الزمان ولا بتغير المكان. أحكام الصلاة، الأحكام الأساسية في الإسلام، ثوابت هذا الدين العظيم، والحديث عن الثوابت أيضا يحتاج إلى بسط وحديث، لأن الله سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيضا نحن بحاجة أن يقدم مع الخطاب التبرير، وأن يقدم مع الخطاب الأسباب، أو يعني قد يكون استخدام الأسباب أكثر من التبرير. دعني شباب يقولون يا أخي الخطاب الديني مثلا لدينا مختلف، كيف؟ يقول لك سابقا كانوا يقولون مثلا لا يجوز الظهور على القنوات الفضائية، والآن لا تفتح تلفزيون إلا وتجد الدعاء يعني يقدمون برامجهم بالخير الذي لديهم. كانوا سابقا يقولون لا يجوز مثلا استقبال الجهاز يعني جهاز الدش وطبق الفضائي. الآن تجد أن هذه الأجهزة موجودة على أسطح أئمة المساجد، منازل أئمة المساجد. إذا ما الذي تغير؟ هو ليس تغير أنه أمر كان حراما ثم نحن بأفكارنا أو أن نقول حلال، لا، الوضع اختلف. وهنا معنى تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. قد تختلف الظروف، قد تختلف العادات، قد تختلف أيضا الأسباب. يعني كان هناك سبب يقول به من خلاله العلماء أن هذا حرام، ثم يأتي سبب آخر ينتفي هذا السبب فيقولون أن هذا الأمر جائز. كذلك الظروف الملجئة، الضرورة الملجئة أيضا تجعل من الخطاب متغيرا أو الفتوى متغيرة بتغير الزمان والمكان. أنا الذي أريد أن أقوله أيضا أخي عبد الرحمن ولأخواني الشباب جميعا، الخطاب الديني هو يعني عجبتني مشاركة لأحد الشباب يقول الخطاب الديني كان في أوج عظمته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم هذا الخطاب بطريقة في غاية الروعة، طريقة استطاع أن يكسب بها قلوب الساسة وقلوب الملوك، وأن يكسب بها قلوب الكبار، وأن يستقطب بها قلوب الصغار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان في خطابه متجددا مختلفا، لم يكن يعامل الناس جميعا بأسلوب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر على رجل وهو مضطجع نائم أو عفوا ينام على بطنه، فركضه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال إن هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله. هل أن نتوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعامل مثلا أبو بكر الصديق بنفس الطريقة؟ إذن الأسلوب مختلف لاختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال.
لكن حين الشيخ لو تحدثنا من خلال استطلاع اللي سمعنا زميل سلطان حصان، واضح وبشكل كبير الشيخ أنه في عدم رضا، عدم الرضا الموجود الآن. هل تعتقد أنه الآن اختلف العصر تماما وبالتالي أصبح الشباب منفتحين على تيارات أخرى وخطابات أخرى؟ الخطاب الديني لم يستطع المقاومة، أم بصراحة أدوات اللي تملكها الخطابات الأخرى أقوى من الخطاب الديني الفترة الحالية؟
هو أنا أعتقد الأمر من جهتين. الأمر الأول أن الخطاب الديني الذي يتبناه العلماء والدعاء يجب أن يكون متوائما مع العصر، يجب أن يكون متوائما مع عقليات الناس الذين تخاطبهم، مع تطلعاتهم ومع أفكارهم. فلا ينبغي مثلا أن نأتي بخطاب قديم كان في يعني بيئة معينة وأن نقدمه في هذا الزمان، يعني وهذا الذي أحيانا يحدث الفجوة. أنا أؤكد الفكرية، ليست الفجوة فقط فجوة جسدية، قد تكون هناك فجوة فكرية. قد تجلس أمام بعض الخطباء وبعض الوعاظ وبعض الدعاء فلا تستطيع أن تنسجم مع كلامه لأنك أنت تفكر بطريقة وهو يتحدث بطريقة أخرى. لكن أيضا أنا أعتقد، وهذه رسالة أوجهها للشباب، أن الشباب يتحملون جزء من المسؤولية. الفترة الماضية كنا، وإن شاء الله نعد إخواننا أن نقدم حلقة عن الشباب، أنا سأذكر لك، نحن سنتحدث عن حلقة إن شاء الله تتعلق بالشباب والإيمان، وأعني به التساؤلات الحائرة التي تتعلق بالألوهية والربوبية وتتعلق بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. هناك أسئلة بالقضاء والقدر، أسئلة حائرة تدور لدى الشباب. فحينما تأتي إلى الشاب وتقول له يا أخي قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك هذا خطاب تقليدي. لا، يعني نحن كمسلمين يعني معنى انتمائنا للإسلام أننا مستسلمين لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب على العلماء أن يحرصوا على الخطاب العقلي، لكن أيضا لا نحمل العلماء فوق طاقة. حينما يأتي عالم ويقدم خطابا دينيا فلا يعني أطلب من هذا العالم أن يكون عالما بالفيزياء وبالرياضيات وبالكيمياء وبالأحياء وبالجيولوجيا حتى يستطيع أن يقنع هذا الشاب. الأصل أن أي مسلم حينما يقدم له قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ليس له كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وهذا هو الأصل الذي يجب أن نبني عليه حياتنا. في التقرير أيضا في الاستطلاع تكلموا عن مصادر التلقي. نحن مصادر التلقي لدينا ليس من بينها العقل، نحن مصادر التلقي لدينا القرآن، لدينا السنة، لدينا الإجماع، فهذه مصادر التلقي التي نأخذ منها أحكامنا. لكن أيضا أقول إذا استطاع العالم أن يصل إلى عقول الناس وأن يقنعهم بهذا الوحي، وهو المنهج النبوي الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقته، في تعامله مع ثمامة بن أثار رضي الله عنه، في تعامله مع الشاب الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالزنا. أعتقد أننا نستطيع أن نردم هذه الفجوة.
أستاذنك الشيخ، وسنعود بعد الفاصل للزميل رائد مشاركاتكم. أذكر بإيميل برنامج شباب@اقرا.com، نستقبل عليه مشاركاتكم بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. بعد الفاصل ابقوا معنا.
نواكب عصرنا ونسير قدما وماضينا بأعيننا يلوح، ونغرس في دروب النور نورا، هذا الدين للإنسان روح أجل بشبابنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم الخطاب الديني لدى الشباب. رائد مداخلات الشباب.
طبعا الشيخ طرح سؤال في تويتر قال فيه: كيف تنظر إلى الخطاب الديني الذي يقدمه العلماء والدعاة للشباب؟ هل هو مقنع وهل هو يواكب العصر؟ ردود كثيرة، بعطيكم ردود سريعة. هذا اسمه HTM 1410، المفروض أن العلم يؤتى إليه، ولكن في هذا العصر انقلبت الموازين، والذكي من يجعل انقلابها لصالحه مع مراعاة الأمور التوقيفية. هذا رائد الذيب، يجب أن يحدد ذلك الشاب أو الوقوف على المؤثرات التي تؤثر عليهم وانتهاجهم لما تعارض الشريعة. هذا ألي النيمي، نعم هي مواكبة للعصر، لكن بعض مشايخنا حفظهم الله يتنازلون كثيرا، وأقول البعض، يؤكد على أنها كلمة بعض. هذه ابتهاج. تقول: حسب الداعية، بعضهم لا يقدم سوى مقولات في التطوير الذات والمهارات الاجتماعية، والبعض يقيم قيم إسلامية في خطاب مشوق يناسب لفئة الأعمار الشباب. هذا ما وضح اسمه عندي مرة، لكن يقول: طبعا لا، وأعتقد أن الحل صناعة الدعاء من نفس الأعمار للمدعوين. الشيخ بس أنا بيكون عندي مداخلة من عندي أنا إذا ممكن. كون أنت ذكرت في الحلقة السابقة أن إذا كانت الدولة أو المؤسسة السياسية سبقت المجتمع بتأثر وبيكون لها الكلمة الأقوى، وإذا كان العكس بيكون للشعب الكلمة الأقوى.
صحيح.
طب خلنا نطبق هذا على الدعاة. الآن دائما في طرحهم الديني في تأخر عن التفكير الشعبي. يعني مثلا خلنا نشوف متى دخل الدعاة ومتى دخل التيار الديني في الإعلام الجديد. متأخر. يعني أنا قبل فترة جالس أقنع واحد من المشايخ الكبار، أقنع يسوي حلقة في اليوتيوب، عجزت أقنع. فلما طبعا بيجون بعد فتره وبيكون لهم حلقات، بيكون لهم برامج، انا اعرف هالشيء، وبيجي شيء جديد وبيتاخرون فيه. فمتى بنشوف الفتره اللي بيتقدم فيها العلماء وبيتقدم فيها الدعاة عن الفكر الاجتماعي بحيث انهم يقدرون ياثرون؟
يعني انا هذا شيخ اتهام رائد انه انتم اغلب الدعاة ما يواكبون.
انا عندي تويتر وعندي فيسبوك
لا بس موجود، بس متى بدينا فيه؟
صحيح.
متى
بدينا فيه؟ الكلام رائد صحيح، وأنا أعتقد حتى نستطيع أن نلغي ما يذكر الأخ رائد أننا بحاجة أيضا أن نتواصل مع العلماء وأن نكون يدا لهم ومعينين لهم. يعني إذا كان العلماء يحملون الشريعة ويدافعون عنها ويحملون هذا العلم الذي شرفهم الله عز وجل به، أعتقد أيضا أنا مثل ما ذكرت نحن يجب، خاصة العلماء الذين هم كبار في السن، يجب أن لا نطلب منهم أكثر مما يستطيعون. يعني لديهم أعمال كثيرة وأعباء كثيرة، ولو الواحد منا يزور أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في الإفتاء سيجد يعني الأعمال الكبيرة والأعباء التي تنوء بها الجبال. الحل هو أيضا أن يبادر الشباب، أن يذهب إلى العلماء، أن يفعلوا مثل ما فعلت أخ رائد، أن يعرض عليه، أن يكون له هناك تواصل في الفيسبوك والتويتر واليوتيوب والإعلام الجديد بشكل عام.
الشيخ الدكتور محمد السعيدي يتداخل معنا في هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك شيخ.
أهلا ومرحبا بك وبضيفك الكريم وبأحبائنا المشاهدين في كل مكان.
أهلا وسهلا، تشرفنا بمداخلتك دكتور. سؤال صريح: هل هناك تخوف من أن يصبح التجديد تغييرا في الدين، وهذا ما يعني جعل الخطاب الديني في الفترة الأخيرة يكون في صراع مع متطلبات العصر والشباب؟
أولا أحب أن أتحدث عن أزمة المصطلح.
جميل.
نحن في الواقع الذي نعيشه لا نجد أزمة خطاب في تقديري، وإنما أزمة مصطلح، أزمة انهزامية وراء المصطلح، الانهزامية وراء المصطلحات تؤثر كثيرا جدا جدا على نوعية خطابنا وطريقة طرحنا. من أمثال ذلك قضية الخطاب الديني. متى كان في تقسيم للخطاب خطاب ديني أو خطاب مدني؟ الإسلام كله خطاب واحد. الإسلام لا يفرق بين أن يخاطبك خطابا دينيا ويخاطبك خطابا مدنيا، لأنك في كل تصرفاتك أصلا متدين. عندما يخاطبني المهندس والطبيب والمفكر والكاتب كلنا نتحدث في خطاب ديني، عندما نكون في أعمالنا فنحن في عمل ديني، عندما نكون في بيوتنا فنحن في عمل ديني. أعتقد ينبغي أن ننتبه إلى هذه الأزمة المصطلحية وتقسيم الخطابات إلى خطاب ديني وخطاب غير ديني. نعم قد نقول خطاب المشايخ، خطاب العلماء، طريقة خطابهم، لكن ينبغي أن لا نقول خطاب الديني، لأن تقسيم الخطاب الديني هو الخطاب إلى خطاب ديني وخطاب مدني أو غير ذلك هو تأثير الحقيقة سيء وسلبي من تأثيرات الخطاب الغربي علينا ومن تأثيرات الخطاب العلماني علينا، لأن هذا شيء من العلمانية التي يسميها المثيري العلمانية الجزئية، وينبغي أن لا ننزلق فيها. نلاحظ أن أكثر الدعاة عندنا أو كثير من الدعاة عندنا دعاة غير متخصصين في الشريعة. المهندس هو داعية، هناك مهندسون، هناك أطباء، هناك ولهم جماهيرية عظيمة جدا، مثل الدكتور الأحمد مثلا طبيب وله جماهيرية عظيمة جدا، وغيره من الأعلام الذين برزوا في تخصصات مختلفة ويخاطبون الناس. فأرجو أن نتخلص من قضية تقسيم الخطاب إلى خطاب ديني وإلى خطاب مدني، لأن هذه في حد ذاتها أزمة. أعود إلى موضوع سؤالك إن أذنت، هل هناك تخوف؟ نعم هناك تخوف. نعم هناك تخوف، والسؤال هنا ينبغي أن ينبه الشباب، هل هذا التخوف لدى المشايخ ولدى طلبة العلم تخوف مبرر أو تخوف ليس بمبرر؟ لأنهم عندما يتصورون دائما أن التخوف الذي يصيب المشايخ عندما يفتون بسد الذرائع مثلا في كثير من الأشياء، أو عندما يتحدثون بأسلوب الممانعة عند كثير من المستجدات، يتصورون أن هذا نوع من الجمود ونوع من التأخر ونوع من التخلف عن متطلبات العصر. الحقيقة لا، هو نوع من نضاجة الكهول واستيعابهم للواقع استيعابا صحيحا وعظيما جدا. والدليل على ذلك أننا نجد أن البلاد الإسلامية بلاد تحيط بها المؤامرات من كل جانب، مؤامرات في أخلاقها، مؤامرات على أخلاقها، مؤامرات على سياستها، مؤامرات على طبيعتها الاجتماعية. لا أدل على وجود هذه المؤامرات. الشباب لا يقرؤون، يعني لا يقرؤون الآن إلا المقالات. لو أن أحدهم مثلا قرأ كتاب صراع الحضارات لصامويل هامفينغتون، وهو كتاب له ملخص مترجم في الإنترنت، لو أن أحدهم قرأ كتاب نهاية التاريخ لفوكوياما مثلا، لو أن أحدهم قرأ سلسلة تقارير راند المطبوعة والمترجمة على الإنترنت، لعلم حجم المؤامرة على الأخلاق على القيم. كتاب فوكوياما نهاية التاريخ، هذا فوكوياما هو مستشار للحكومات الأمريكية، وكتابه نهاية التاريخ هو كتاب يعتبر نظرية للسياسة الأمريكية، تحرض الحكومة الأمريكية على أن تجعل على أن تغير قيم العالم. ويقول فوكوياما في كتابه في كتاب نهاية التاريخ، يقول إن أمريكا لن تواجه عقبات في تغيير العالم إلى القيم الأمريكية إلا لدى المجتمع السلفي في الجزيرة العربية. هذا بنص فوكوياما. إذن هناك إرادة لتغيير سلبي عند الدول الغربية، إرادة تغيير سلبي كبيرة جدا، وهذه الإرادة إرادة التغيير السلبي للأسف لا نجد أنها تجد يعني فهما كبيرا جدا لدى الشباب، كما أنها لا نجد أنها للأسف تجد فهما كبيرا لدى الخطاب الإعلامي الموجود في الإعلام العربي المملوك بأموال عربية وللأسف بأموال سعودية أيضا. لا نجد أن إرادة التغيير هذه مفهومة، لذلك نجد أن الإعلام العربي بعد إذنك يا أخي الكريم لازم أكمل الملاحظات هذه لأنها لم ترد في كلامكم. هذه الأمور، هذا الخطاب الإعلامي لا، بالعكس هو يشجع الخطاب الأمريكي الذي أشارت إليه شاريل بينارد في تقرير راند سنة 2002 عندما سمت كتابها أو سمت التقرير الإسلام المدني الديمقراطي، أي أن أمريكا تريد أن تهيئ وتزين في المملكة العربية السعودية لإسلام مدني ديمقراطي، أي إسلام على الطريقة الأمريكية، فعندما يخاف المشايخ وعندما يضعون الاعتبارات الكبيرة جدا في فتاواهم لمثل هذه الأمور، فإنما هم يستوعبون مثل هذا الأمر. ونرجو من الشباب أن ينظروا إلى هذه الأمور بالنظرة المشايخية حتى يعرفوا كيف يتحدث الشيوخ. تفضل أخي الكريم.
دكتور الشيخ محمد السعيدي، نشكرك على مداخلتك، كنت معنا من مكة المكرمة، نتمنى أن تتاح الفرصة بشكل أكبر في الحلقات القادمة. الشيخ قال الدكتور محمد السعيدي أن هناك إرادة واضحة مخطط لها للتغيير السلبي في الدين وليس التجديد الإيجابي اللي يخاطب فيه الشباب دائما بشكل سطحي.
طبعا أنا أشكر أخي الكريم الدكتور محمد السعيدي كعادته، يعني في سعة أفقه وسعة اطلاعه والطروح الجميلة التي قدمها. أنا لعل الأزمة المصطلح التي تحدث عنها في بداية اللقاء أو في بداية المداخلة، نحن تحدثنا في بداية اللقاء أننا قصدنا أن الخطاب الديني الذي يقدمه العلماء والمشايخ ومدى تأثير الشباب فيه، يعني لا شك كما ذكر وفقه الله أن الخطاب الديني هو يدخل في جميع مجالات الحياة. لكن دعني أذكر قضية أشار إليها الدكتور، أنا أشير إليها من يعني زاوية أخرى، حينما يقول أن أحيانا العلماء يتبنون قضية ويتبنون رأي، فالشباب حينما يطلعون على هذه القضية وعلى هذا الرأي يرون مثلا أنه تناقض أو تغير في الفتوى أو أنه غير، يعني لم يستوعبوا هذه القضية. قد يكون العلماء لهم ما يبرر القول الذي ذهبوا إليه أحيانا، وخاصة أحيانا كثيرة، وخاصة في الأمور التي تتعلق بقضايا الأمة تجد أن هناك ليس هناك تفصيل يبين للشباب لماذا تم تغيير هذا الرأي وتم الانتقال إلى قول آخر أو يعني رأي مختلف. الظروف التي تحيط بالأمة لا شك أن لها أثر كبير في تبني الأقوال وتبني القضايا وتبني الأفكار وتبني المفاهيم وإيصالها للناس. ما الذي نريده؟ نحن نريد أن نجمع بين هذه الأمور. نحن نقول أن الشباب، طيب الشباب أكثر وعي، الشباب أكثر نضج، الشباب أكثر اطلاع، إذن نحن بحاجة أيضا أن يكون هذا التغيير الذي يتم في البيانات وفي الفتاوى أن يكون تغييرا مسببا، يعني أن يذكر الأسباب حتى يكون الناس على اطلاع. يعني العالم حينما يتخذ قولا أو يتخذ مذهبا أو ليس شرطا حتى في القول لكن أيضا في الروحات المختلفة التي يقدمها، لكن أحيانا تحدث الإشكالية أن العالم يقول بقول ثم مثلا بعد فترة يقول بقول آخر وبينها لم يبين للناس أن هناك، نعم لا شك أن هناك إشكالات كبيرة، هناك محاولة كبيرة جدا ليس لتجديد الخطاب الديني وإنما لإلغاء الخطاب الديني وخاصة الخطاب السلفي وخاصة الموجود في الجزيرة العربية، لأنه هو الخطاب المؤثر للناس. طيب. لأنه خطاب طيب. ينطلق من منطلق عقدي.
دكتور لأن الوقت ضايقنا، أنا في عندي موضوع أحب أستطرد فيه معاه في التسامح والتقارب في الخطابات الدينية. في الفترة الأخيرة في فيسبوك وتويتر ربما ظهر لنا بعد وفاة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل صار في نقاش بين عدة خطابات أو التيارات، ذكروا أنه كثير من الشباب أنه الترحم وذكر محاسن ستيف جوبز، وفي كان في طرف آخر يرفض هذا الشيء ويقول أنه يعني صار في خلاف وصدى كبير في هذا الموضوع. باختصار الشيخ لو تعلق لنا على هذا الموضوع.
هو ستيف جوبز مؤسس أبل كان طبعا وفاته حدث كبير في العالم بشكل عام العربي والإسلامي والدولي، وذلك للجهود الكبيرة التي قدمها للبشرية. أنا الذي أريد أن أقوله أن ستيف جوبز حينما قدم هذه الأمور يعطينا درس أن الإنسان حينما يقدم خيرا ينفع البشرية لا شك أن اسمه سيخلد في الأذهان. يبقى مثلا يعني وهذا نوع من قد يكون في خلاف، يعني هو ليس على عقيدتنا وليس على ملتنا لكنه قدم خدمة للبشرية، هل يصح لي أنا كمسلم أن أتحدث عنها وأن يعني أتحدث عن الأشياء التي فعلها والتي قام بها أو أثني عليه أو أثني عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلم حينما أرسل الصحابة إلى النجاشي ملك الحبشة وكان وقتها نصراني لم يكن على الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بها رجل ملكا عادل لا يظلم الناس عنده، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الزاوية. لكن نأتي لقضية أخرى، قضية الترحم. هنا يأتي قضية الخطاب الشرعي الذي هو الاستسلام لأمر الله من الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستأذن لعمه فأنزل الله عز أن يستغفر لعمه، فأنزل سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
الموضوع مهم و يعني طويل وذو شجون كبيرة، لكن الوقت داهمنا فنعتذر من المشاركات، وإن شاء الله تعالى يكون في فرصة أخرى لذكرها. شكرا لك فضيلة الشيخ
بارك الله
فيك على هذا الخطاب الديني المعتدل بإذن الله تعالى. رائد بن سعيد ومن تابعتهم وتابعونا في البرنامج، شكرا لكم جزيلا. مشاهدينا الكرام، يبقى أن نذكر دائما بأن الخطاب الديني خطاب تفاعلي يحتاج إلى طرف العلماء والشباب، فالتفوا حول علماءكم وسترون بإذن الله من يقوم معكم إلى كل خير. شكرا لكم. 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من كل ثلاثاء موعد يتجدد بكم. شكرا.
نواكب عصرنا ونسير قدما وماضينا بأعيننا يلوح، ونغرس في دروب النور نورا لينبت في حنايانا الطموح، ومهما طال ليل أو ظلام فلن ترخي عزائمنا الجروح.